فكرة الجاهلية قامت حركة المؤتمر الوطني الهندي بقيادة الغاندي الذي نادى بالقومية الهندية الموحدة تدور فيها الحضارتان الوطنية والإسلامية، وأيدها جماعة من المسلمين في الهند. فنهض شاعر الإسلام محمد إقبال ينتقد هذه الفتنة الجديدة ويقول: إن تازا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے من الآلہ التي اتخذها الناس في هذا العصر من دون الله إله القومية فالذي فيه زينة هذا الإله هو كفن للدين. وكذلك قام صراع عنيف بين القديم والجديد بين دعاة التمسك بالإسلام وبين دعاة التغريب واتباع الحضارة الحديثة بغض النظر عما تنتبيه عليه من محاسن ومفاسد. وتابعت هذه الحركة العلمانية أفكار وتيارات جاهلية أخرى مثل الاشتراكية والشيوعية والبعثية والإقليمية والوجودية والتقدمية، وأصبحت الأمة الإسلامية إذا كل ذلك كأنها لا تملك عقيدة تجمعها ولا ترس حضارة تمثل ذاتيتها. ومن الواضح البين أن وراء كل هذا التفكك والتصيد كانت دولة أوروبية مشبعة بالنزعة الصليبية والحقد الدفين على الإسلام وأهله، وحركة صهيونية عداوات للإسلام وللبشريات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وثالثة أسافية شيوعية التي تحارب كل دين وكل قيمة ومسلم، وحيثما طبقت هدمت البلاد وشتت العباد وأورثت المجتمعات الفقر والذل والتناحر والتباغض. هكذا نرى تيلة نصف الأول من القرن الميلادي الحاضر تعصف بالأمم الإسلامية العواصف الهوجاء من الأفكار والنظريات، وتعبث بها الأنظمة الدخيلة لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولكل فئة من الأفكار الدخيلة أبواق يقيمون عليها الدنيا ويقعدونها ويلعبون بمصير الأمة البائسة لأجل تحقيق مطامعهم الدنيا وتنفيذ مخططات أعداء الإسلام الرهيبة. هكذا باقيت الأمة الإسلامية تعيش ظروفا بعيدة عن أصالتها فكريا وحضاريا، وكان من رحمة الله عليها أن قامت في نفس هذه الفترة المظلمة حركتان إسلاميتان: حركة الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى في البلاد العربية، وحركة الإمام أبو الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية. وقد لعبت الحركتان دورا كبيرا في إنقاذ الجيل الجديد من التيه والضياع وإزالة سحر الحضارة الغربية التي افتتن بها كثير من المسلمين، وإعادة ثقتهم في الإسلام دينا وحضارة وقانونا وشريعة وسياسة وأساسا لوحدة الأمة وقوتها ومناعتها. لا يخفى على أحد كيف حققت هاتان الحركتان ما حققتا من بعث إسلامي جديد على رغم ما لقيتا من فتن وظروف مظلمة. ولكن الظروف كانت تنتظر شخصية تكون على مستوى المعركة الشاملة وتملك قوة السلطان بجانب قوة الصدق والإيمان، ما يجعلها تقارع الجاهليات العصرية ودعاتها وأركانها بدون هوادة لا يصرفها عن الحق صارف. فبينا نحن نرى الحكام يتشدقون بالقومية والعنصرية والاشتراكية العلمية وما ذلك من شعارات يحاربون بها الإسلام في شريعته السمحة وحضارته السامية ونظامه العادل، يفرقون ولا يجمعون ويظلمون ولا يرحمون، يزيدون شعوبهم ظلا ومهانة ثم يفخرون بما يصنعون. بينما نرى هذه الأنماط من الحكام إذا بصوت حاكم من أرض الله المقدسة يرتفع ويعلن الحرب على الجاهليات بأنواعها، ويدعو المسلمين إلى العقيدة الإسلامية الصافية ويرفع لواء التضامن الإسلامي، فأصبحت الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تسمع على لسان هذا الحاكم فيصل بن عبد العزيز كلمات تسلج الصدور وتطمئن النفوس مثل دستور الإسلام والأخوة الإسلامية والتضامن الإسلامي، كلمات تحمل معاني الإسلام السامية ومثله العليا في العقيدة والشريعة والجهاد والاقتصاد والأخلاق. أصبحت الأمة تسمع هذه الكلمات على لسان هذا الحاكم المسلم بعد أن كانت لا تترامى إلى مسامعها إلا كلمات دخيلة يابها الذوق الإسلامي ويمجها على كل السليم، وهي كلمات ودعوات إذا أوجزناها في كلمة واحدة قلنا الدمار. وقبل أن نتابع جهود الملك فيصل رحمه الله في دعوته إلى التضامن ونتائجها ومنجزاتها، نحب أن نعرف تصور فيصل للإسلام، التصور الذي بنى عليه دعوته إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين. يقول الملك فيصل رحمه الله: إننا حين نقول الدعوة الإسلامية فإن ديننا وشريعتنا تحتوي في مضامينها وفي تشريعاتها على كل ما فيه خير للبشرية من تقدم ومن ثقافة ومن اقتصاد محكم يمنع الظلم ويحقق العدل والمساواة بين البشر. ولذلك فإن من يدعي أن الإسلام كشريعة ضد التطور والتقدم أو تطوير الأمة والوطن فإنه بذلك يكون متجنيا أو جاهلا مركبا لا يعرف من الإسلام شيئا. فإذا كنا نحن المسلمين قصرنا في بعض الشيء ولم نتفهم حقيقة شريعتنا وديننا فإن هذا ذنبنا وليس ذنب شريعتنا وديننا، فعلينا نتفهم وندرس ونتعمق في شريعتنا لنستنبط منها ما يلائم عصرنا وما يبرز محاسن الإسلام شريعة وعقيدة. ويقول: إن الإسلام هو القوة الدافعة لكل إصلاح ولتأمين العدل والمساواة بين جميع البشر. وقد قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لم يقل سبحانه وتعالى بأن هناك فوارق بين الأجناس أو بين الصغير والكبير، وإنما جعل أمتهم متساوين في كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: وفي أموالكم حق للسائل والمحروم. فلو طبقت القواعد الإسلامية على حقيقتها لما كان هناك رأس مال ولما كان هناك مرض. ولذلك فإن الإسلام هو الأساس المتين لكل فضيلة ولكل مصلحة تعود على البشرية أجمع. لقد بويع الملك فيصل رحمه الله في 17 جماد الثانية 84 300 ألف الهجرية، وبعد مبايعة بفتاة قصيرة قام برحلة إلى البلاد الإسلامية والعربية. وصفت هذه الرحلة بحركة التضامن الإسلامي. بدأت الرحلة من 8 من شهر ديسمبر 65 الميلادي وانتهت في أواخر شهر سبتمبر 66 الميلادي. زار فيها الفيصل إيران والأردن والسودان وباكستان وتركيا والمغرب وغينيا ومالي وتونس. يدعو الحكام المسلمين والشعوب المسلمة إلى الإسلام دينا وشريعة وحضارة، وإلى عقد مؤتمر قمة إسلامي لإبراز التضامن والتآخي بين الدول الإسلامية. وفي جميع هذه الزيارات واللقاءات كان يستقبل الداعي التضامن الإسلامي أروع الاستقبال من قبل الشعوب الإسلامية المتعطشة إلى حاكم يسعى لأنهالها ويلم شعثها ويرفع معنوياتها ويجمع شملها وينقذها من ويلات المباد الهدامة والقوى الشريرة. وأما رحلته الثانية التي قام بها في عام 72 الميلادي كانت خاصة بإفريقيا، زار فيها يوغندا وتشاد والسنغال وموريتانيا ونيجر. وامتازت هذه الرحلة بالدعوة الإسلامية، اتصل فيها بالشعوب المسلمة المتخلفة يستشعر مشاعرها وعواطفها ويعيش آلامها وآمالها، وعاد منها وهو أقوى إيمانا بقوة الأخوة الإسلامية وأشد إحساسا بالضرورة إلى نشر دعوة الإسلام والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق وتوحيد كلمة المسلمين وإبراز القيادات الإسلامية بينهم في كل مجال. وهناك رحلات أخرى قام بها الفيصل طيب الله صلاه في بلاد أوروبية وأسبية أخرى، واتسمت هذه الرحلات بمعالم ومعاني إسلامية هي بإيجاد. أولا، يخرج المسلمون عن بكرة أبيهم إلى استقبال الملك فيصل بصورة لا يوجد لها نظير في زيارات الملوك والرؤساء، لأنهم هذه المرة يستقبلون حاكما يمثل الحرمين الشريفين ويمثل بلدا يطبق شرع الله ويشاطرهم في آلامهم. فاستقباله ليس استقبال الحاكم، وإنما هو استقبال منقذ الأمة. ثانيا، يعيش البلد المدار أيام زيارة شعارات ومعاني إسلامية تخي القلوب وتبهج النفوس وأصوات تكبر الله وتهلله تصدر من المسلمين رجالا ونساء، فتصبح ایام الزیارہ ایام خیر و برکت و لحظات ذکر و دعا و کلمات قوت و وئام ولم تظہر حاضر معانی فی زیارات الملوک و الرؤساء الآخرین و انا کشاہد زیارت الملک فیصل رحمہ اللہ علیہ پاکستان استطیع ان اقول انہ ما جاء پاکستان رئیس او ملک الا و اقیمت له الحفلات الخلیدۃ بالرجال والنساء تم فیا شرب الخمور و قراء القعوس و ما صاحبهما من رقص و غناء الا زیارت الملک فیصل و اخی ملک خالد رحمہ اللہ فالرجل الخیر لا یطع اردا الا و یرسم علیہ آثار الخیر کما یقول الامام البنا رحمہ اللہ ثالثا تمتلئ المساجد بالمصلين الذين يحبون ان يروا خادم الحرمين الشريفين وصار مثل هذا الزائر الفذ كمثل غيث اصاب ارضا جدبها فخضرت وازدهرت باذن ربها واذا قرانا الخطب والكلمات التي القاها الملك فيصل اي امام الرؤساء والملوك وامام عامه المسلمين في حفلاتهم ومساجدهم ونواديهم عرفنا ان الملك فيصل رحمه الله هو داعيه الى الاسلام قبل ان يكون رجل سياسه فهو يركز في جميع البيانات المشتركه وفي جميع احاديثه على الدعوه للاسلام والى عقيده التوحيد الصافيه والى جمع كلمه المسلمين ويحذرهم من قید المثلث الخطیر المتکون من الصلیبیہ والصہیونیہ والشیوعیہ وکذلک من الفرق الضالۃ الاخرى یوضح لقادۃ دول المؤامرات الصهاینہ وما فعلوا بالشعب الفلسطینی بصفۃ خاصۃ فاستطاع الملك فیصل ان یقنع الكثير من البلدان الافریقیہ على قطع علاقاتها باسرائیل بعد ان كانت تلك البلدان وصفاقا تجاریۃ لاسرائیل سادسا مالا الفجوة التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى بين تركيا والبلاد العربية وعادت تركيا بعد ذلك إلى الأسرة الإسلامية وكان للفيصل في هذا الشأن أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم أصل من قطعني ومن الجدير بالذكر أن يوم وصول الفيصل إلى تركيا كان يوما إسلاميا تذكاريا فقد استقبله الشعب التركي المسلم لقاء لم يرى أروع ولا أعظم منه سابعا أوقف البلاد الإسلامية والبلاد العربية على صعيد واحد وقضى على العنصرية التي تفرق بين المسلم وأخيه وأسس العلاقات على أساس الإسلام والشريعة الإسلامية وقد استجاب المسلمون في شبه القارة الهندية الباكستانية للدعوة إلى التضامن الإسلامي بصفة خاصة وهم الذين كانوا يتوقون إلى قيام هذه الدعوة منذ أن ألغيت الخلافة وكان الأستاذ أبو العلاء مودودي رحمه الله عضو المجلس التأسيسي لرابط العالم الإسلامي من الأعضاء المؤسسين وهو أول من استلم جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام أول من أيد هذه الدعوة وهو أمير الجماعة الإسلامية التي تستهدف إقامة حكم إسلامي في الأرض واستعادة مجد الإسلام في جميع شؤون الحياة ألقى الأستاذ المودودي خطبا وكلمات متتالية يؤيد فيها حركة التضامن الإسلامي ويشرح محاسنها ويرد على المعارضين لها بالأدلة والحجج وقد نجحت دعوة الملك فيصل رحمه الله في إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي وأقيم أول مؤتمر للقمة في الرباط عقب حادث إحراق اليهود المسجد الأقصى وقد كتب الله لي أن أحضر هذا المؤتمر مع وفد باكستان برئاسة الإمام المودودي رحمة الله عليه وعندما كنت أسأل عامة المسلمين في شوارع الرباط عن انطباعاتهم حول هذا المؤتمر كانوا يقولون كلمة واحدة تعبيرا عن ابتهاجهم بهذا الحدث العظيم وهي يكفينا اليوم أن يجتمع الملوك والرؤساء المسلمون تحت سقف واحد فمرحى بالملك فيصل جمعهم في مكان واحد يدل هذا التعبير أنهم كانوا في يأس حتى من التقاء الملوك والرؤساء المسلمين في مكان واحد ولما سمعوا هذا اللقاء غمرهم التفاؤل وفاضت عيونهم بدمعات السرور ولم يكن هذا الشعور في شوارع الرباط فقط بل كل شارع إسلامي وكل قلب مؤمن كان يستفيض بهذا الشعور ونتيجة لما بذل الفيصل من جهود متواصلة بنفس طويل وأناة بالغة تم عقد مؤتمر القمة الإسلامي وبالتالي تجسدت دعوة تضام الإسلامي في كيان المنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لها وما يتبعها وما يتبعها من مؤسسات وأنشطة في حقول مختلفة من الدعوة الإسلامية والاقتصاد والتعليم والإعلام وإقامة المشاريع الإنمائية وإغاثة المنكوبين والاهتمام بقضايا الأمة واستقطاب الجهود لحلها. ومن هذه الأنشطة ما له آثار مرموقة مشكورة كبنك التنمية الإسلامي، ومنها ما لم يحقق بعد أمل المسلمين كبكالة الأنباء الإسلامية. ولا يفوتني الإلمام بأكبر عمل يعتبر من حسنات الملك فيصل وإخوانه في المملكة السعودية، وهو رابطة العالم الإسلامي التي تمثل العقل الإسلامي المعاصر وتجسد آمال المسلمين وطموحاتهم في إثارة نهضة إسلامية تعم كل ناحية من نواحي الحياة الإسلامية. تقوم الرابطة على نشر دعوة الإسلام على أوسع نطاق في العالم، وتطارد كل ما يخالف الكتاب والسنة في عقائد المسلمين وأعمالهم، وتقارع كل تدبير وتضليل يمارسه أعداء الإسلام. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، أقول ما قاله شاعرنا العظيم محمد إقبال: خوبر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اے الذي تعود على مدحك دائما يجب أن تسمع منه بعض الشكاوي أيضا. وعلى هذا أقول إن المرحوم ملك فيصل رحمه الله ترك لنا وراءه أعمالا ومنجزات كثيرة لا عد لها ولا حصر، وأكبر أعمالي كما قلت حركة التضامن الإسلامي التي تمثلها منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم. ولكننا لا نلمس اليوم في هذه الحركة أو المنظمة حيوية مرجوة، ولا نستشعر منها جوا مشجعا من الإخاء والوئام على مستوى الأحداث والقضايا، على رغم انعقاد اللقاءات الدورية والطارية بين أعضائها. وهناك أمثلة كثيرة تدعم إحساسي، ولكني أسوق لكم مثالا واحدا فقط، وهو قضية الحرب الإيرانية العراقية وما نتج عنها، ولا يزال من تدمير وتشويه كبيرين، والمسلمون في سائر أنحاء العالم تجاه هذه القضية في قلق واضطراب، بل في تشاؤم وتخبط في تقدير الأمور. والسؤال المطروح في ساحة العالم الإسلامي اليوم: هل لهذا الدمار من نهاية؟ أم قد تحقق المثل العربي السائر: قضية ولا أبا حسن لها؟ إذن تنتظر الشعوب الإسلامية مرة أخرى شخصية مثل شخصية صلاح الدين الكردي إلى ما قبل القرون، أو مثل شخصية الفيصل رحمه الله في عالمنا المعاصر، تبرز إلى ساحة العالم الإسلامي لحمتها الإيمان الصادق بالله وصداها الحكمة ورحبة الصدر، تطرح كل الاعتبارات السياسية وراءها وتضرب كل الخلفيات أرض الحال لتحل هذه العقدة الشائكة وتوقف هذا الدماء، وسوف تنال بذلك رضا الله ورسوله والمؤمنين إن شاء الله. ولا بد لنا اليوم من مثل هذه الشخصية. يقول شاعر الإسلام محمد إقبال: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، او کما یقول الشاعر العربی: سیذکرنی قومی اذا جد جدہم وفی اللیلۃ الظلما یفتقد البدر. هذا وأخيرا أقدم الشكر الجزيل وامتناني الخالص للقائمين على مركز الفيصل، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بأنهم وجهوا إلي دعوة الكريمة لحضور هذه الندوة المباركة، جزاهم الله خيرا. وختاما أدعو الله عز وجل أن يقبل جهود الملك فيصل في رفع راية الإسلام، ويرفع درجاتي في جنات ورضوان، ويحفظ ورثته بما فيه خير في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. اللهم صل وسلم على عبدك حبيب محمد وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ خليل الحامدي على هذه المحاضرة الممتعة. ولدينا يمكن 3 أو 4 دقائق إذا كان هناك سؤال أو تعليق. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، يسعدني أن حدد سعادة الدكتور هذه الفترة، والواقع ما كنت لأحب أن أتكلم، وكنت كلما سمعت أحد الإخوة يحاضر وقد حضرت منذ بدء المؤتمر أن يشار إلى أمر تميز به المرحوم الملك فيصل رحمه الله في أمر يحتاجه المسلمون في أيامنا هذه. وقد استحثتني محاضرة الدكتور الحقيقة صلاح الدين نجد للإشارة أنه وقف في وجهي ذكر كلمة ميثاق ثم ذكر بعض البيانات. كان فكر الملك فيصل رحمه الله لا يذهب هكذا، وإنما كان يترجمه إلى واقع، والأمر الذي كنت أحب أن أسمع عنه وأن يشار إليه هي من أهم الثوابت التي أوجدها رحمه الله في خدمة هذه المملكة وأجيالها وناشئتها بإخراج سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. إن مثل هذه السياسة هي التي في الواقع حددت المسار لتنشئة الأجيال المسلمة في هذا البلد المسلم، وجنبته قضية يعاني منها المسلمون اليوم يعانون آثارها، وهي قضية الازدواجية في التعليم، بين أن يكون هناك تعليم ديني وهنالك تعليم غير ديني. فقد بين أو تبين فكر الملك فيصل رحمه الله في هذه السياسة، إذ أكد على أن هذه السياسة التي تقوم عليها عملية التعليم هي الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على عرشه. ومما جاء أن الأصل في الأسس العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم، وبذلك فارق غيره من الحكام الذين نادوا بأسس اشتراكية علمانية أحيانا أو بأسس اشتراكية عربية أحيانا أو علمانية، فقد حدد أن الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها عملية التعليم هي الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة، وبذلك يرفض تصور كارل ماركس ومن أمثاله وتصور جون ديوي وأمثاله في العالم الغربي. إن الملك فيصل رحمه الله بين بأن هذه المملكة لن تقبل في تربيتها لأجيالها الازدواجية، لأن الازدواجية في العالم الإسلامي أدت إلى المآسي التي تحدث عنها الإخوة المحاضرون سابقا. فبين أن العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه والثقافة الإسلامية مادة أساسية، ثم قال: وهنا عدم ازدواجية، توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتأليفا وتدريسا وجهة إسلامية في معالجة قضاياها والحكم على نظرياتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من الإسلام متناسقة مع التفكير الإسلامي السديد. هذا ما يحتاجه العالم الإسلامي اليوم، أن يجد مثل هذه السياسة التعليمية تنتشر في العالم الإسلامي. إن موضوع الندوة التضامن الإسلامي لم يكن منسيا، لأنه لم يكن شعارا في ذهن الملك رحمه الله، ولذلك جعله أحد الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم، فذكر ذلك على أنه من الأمور الأساسية في المادة 19. التضامن الإسلامي في سبيل جمع كلمة المسلمين وتعاونهم ودرء الأخطار عنهم. إنه فكر راسخ نابت من عقيدة راسخة ومن فهم واسع تعلمه رحمه الله، كما قال أستاذي مع الدكتور الدواليبي، من مدرسة الكون هذه الواسعة. إن مثل هذه العبارة قد انعكست على أهداف التعليم في المملكة العربية السعودية، مما جعلتها تهتم بقضية التضامن الإسلامي وقضية فلسطين التي كانت موضوع المحاضرة اليوم،
فنجد أنها في المناهج عامة كانت تنعكس وكانت تظهر. ففي المناهج مثلا تبصير الطالب بالكوارث التي حاقت بأجزاء العالم الإسلامي كالأندلس وفلسطين وكشمير ودفعه إلى القيام بواجبها تجاهها. إنه رحمه الله يريد تربية النشء في هذه المملكة على هذه المعاني التربوية التي تخرج من الإسلام من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ورحمه الله إنني لأؤمن أنها من أقوى الثوابت في سياسته الداخلية. وكنت حقيقة أتمنى لو أن الوقت ليس محددا لأشرت إلى انعكاساتها في كتب تدريس المواد الاجتماعية في المراحل المتوسطة والمراحل الثانوية وليطمئن أحد الإخوة الذين اليوم تكلم واسمه إبراهيم على ما أذكر فتساءل متى وكيف وأين. إن رسم هذه الأفكار في سياسة التعليم هذه هي من الأمور التي تضمن ما عبر عنه صاحب السمو الملكي تركي الفيصل إلى أن هذه المملكة تسير وفق خطة محددة لأنها فكر نابع من عقيدة. وشكرا لكم ومعذرة الإطالة.